أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي كتاب الزكاة. وعرفنا في الدرس السابق أنه يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة أموراً ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فقال يباح للذكر من الفضة الخاتم، وأيضاً يباح للذكر من الفضة يباح له قبيعة السيف. وعرفنا الخاتم، وعرفنا قبيعة السيف، وحلية المنطقة، والمنطقة عرفناها الذي يشد به الوسط. ولكن عندنا سؤال، هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ عندنا كاسة فضة أو ملعقة فضة، هل يجوز أن نأكل ونشرب بها؟ لا، ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان رجل أو امرأة، رجل أو امرأة لا يجوز له أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها. وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة. طيب، هل يجوز أن نتخذ قلم من فضة؟ قلم من فضة هل يجوز أن نتخذه؟ نعم، هذا لا بأس به، لا بأس به. هذا الكلام على الفضة، يجوز للإنسان أن يستعمل الفضة ما جرت العادة به، ما لم يكن فيه إسراف أو يكون فيه تشبه بالنساء. إذا كان قلادة هذا تشبه بالنساء، ما حرم لذاته وإنما حرم لغيره. إذا كان سوار في اليد أو في الرجل هذا تشبه بالنساء، نقول لا يجوز. أما غير ذلك فإنه يجوز إذا لم يكن فيه إسراف. الليلة موضوعنا ما الذي يباح للرجل استعماله من الذهب، ما هو من الذهب، يعني يقول المؤلف رحمه الله قبيعة السيف. وعرفنا القبيعة من الفضة أنها المقبض، مقبض السيف، لأنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهباً على مقبض السيف. وعرفنا أن آلات الحرب التي تغيظ الكفار يجوز للإنسان أن يستعمل فيها هذه الأشياء. والصحابة رضوان الله عليهم إذا فعلوا شيئاً، وخاصة الخلفاء الراشدون، فإنه يعتبر سنة. فقبيعة السيف اتخذها عمر، نحن نتخذ قبيعة السيف يعني مقبض السيف. أيضاً يقول ما دعت إليه ضرورة، انتبهوا، الفضة للحاجة، لكن الذهب لابد أن يكون للضرورة. ما دعت إليه ضرورة كأنف، وش معنى أركب أنف؟ نعم، طيب أنا أركب الأنف، لكن إذا أمكن تركيبه من الفضة هل يجوز أن أركبه من ذهب؟ لا، إذا أمكن الفضة، إذا أمكن الفضة ليس هناك ضرورة. إذا أمكن من أي شيء آخر وركب الأنف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في جهاد، فربما أن الإنسان يضرب بالسيف ويقطع أنفه، ويكون هذا تشويه، يضع مكانه كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو قطع أنف إنسان واحتاج أن يزيل هذا التشوه فلا بأس أن يتخذ أنفا من ذهب، لكن نحن نقول إن استطاع أن يتخذ أنفا من فضة فإنه يجوز. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام لما قطع أنفه قال اتخذ من فضة، اتخذ من فضة فخرج فيه رائحة، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه في المعركة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن صار له رائحة، ثم اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يشترط أن يضطر الإنسان إلى كونه من الذهب؟ بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب يحرم عليه الذهب؟ نعم، المؤلف يقول ما دعت إليه الضرورة، يعني يقتضي أنه لا بد أن يضطر إلى عين الذهب لا إلى وضع الأنف. وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر. الحمد لله الآن الطب تطور، فيمكن أيضا ينقلون من بعض أجزاء الجسم، يأخذون من الفخذ أو يأخذون أيضا من إلية الإنسان أو ما إلى ذلك، يضعونه في بدلا من الأنف، وأيضا يأخذون أيضا بعض العروق من السيقان ويضعونها في القلب، وكل هذا فضل من الله عز وجل أن وضع مع الإنسان استبنة، وضع مع الإنسان استبنة للحاجة، لكن ما تكتشفوها، ما اكتشفت إلا بعد تقدم الطب. فإذا أمكن أن يؤخذ هناك اللحم من الإنسان ويوضع له أنف فإنه لا نضطر إلى الذهاب. ولذا لو نقلوا بعض أجسام الجسم ووضعوه على الأنف فيكون كالأنف الطبيعي من اللحم، هذا أحسن من كونه من ذهب. لكن إن أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، اتفقنا، أي مادة غير الذهب أمكن لا يجوز الذهب، ولذلك الذهب لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، هل هناك شيء مثل الأنف؟ نعم، مثل الأنف السن والأذن، لو قطعت أذن الإنسان أو قلع سنه هل يمكن أن يتخذ سنا من ذهب أو يتخذ أذنا من ذهب؟ يعني رجل انكسر سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو سن من الذهب فإنه لا بأس به، ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سن من غير الذهب كالأسنان المعروفة الموجودة الآن في وقتنا الحاضر، إذا أمكن أنه يوجد له يوضع له أسنان من الأسنان الآن الطبيعية التي يضعونها الآن من العظام فإنه لا يجوز من الذهب، لا يجوز من الذهب إلا إذا لم يجد شيئا يقوم مقام الذهب، لأنه لو وضعنا الذهب وفيه أشياء تقوم مقامه ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أيضا أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسود السن أو جاء في السن تسويس ولم ينكسر جاز للإنسان أن يصلحه وأن يغيره بالذهب إن لم يجد غيره، لأنه إذا وجد ضرورة قلنا استعمل الذهب في السن أو في الأذن أو في الأنف أو ما إلى ذلك. لكن لو قال أنا لو استعملت غير الذهب يتكسر يضيع علي، نقول له إذا كان هناك ضرورة استعمله، استعمل الذهب، لكن إذا لم يكن هناك ضرورة أو هناك شيء يقوم مقامه فلا يجوز استعمال الذهب هذا للرجل. طيب، عندنا يا إخوان سؤال، هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاه بالفضة أو محلاه بالذهب؟ ما معنى محلاه؟ يعني يضعون ماء الذهب ويضعونها فيه يطلع ذهب، أو ماء الفضة ويطلع ذهب. على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاه بالفضة، محلاه بالفضة ولكنها غالية، ما دام أن الساعة الأخرى تقوم مقامها لماذا تذهب للغالية هذه؟ لكن إذا كانت محلاه بفضة فإنه يجوز ذلك، لأننا تقدم وأن عرفنا أن الأصل في الفضة الحل، أما ساعة محلاه بالذهب فلا يجوز. لأن الذهب حرام على الرجال. الخاتم قلنا الخاتم من الذهب حرام على الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم نزعه من يده من يد الصحابي وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. وأكثر إخواننا الآن يضعون الدبلات من الذهب، يضعون خواتم من الذهب، لا يجوز، حرام، نسأل الله العافية. فالساعة المحلاة بالفضة جائزة للرجال، أما الساعة المحلاة بالذهب فإنها لا تجوز. لكن إذا كانت الساعة ليست محلاة ولكنها مطلية بالذهب، الذهب فيها مجرد لون فقط، لون فقط، ما دام أنه مجرد لون فإنها جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها، لا ينبغي للرجل أن يلبسها سواء كانت محلاة أو مطلية، لأنه إذا لبسها يساء به الظن. هذا يلبس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون هل هي مطلية أو محلاة، وأيضا ربما يقتدي به الناس ويقول بعضهم لبعض: فلان أتته ساعة مطلية بذهب هدية ونحو ذلك. الأفضل ألا تلبسها، الأفضل ألا تلبسها، لكن لو احتاج الإنسان إلى لبس المطلية فلا حرج، أما المحلاة فلا يجوز. لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم. ما معنى جرم؟ يعني قشرة، قشرة. مثلا نحن نقول الإنسان إذا كان على يده بوية، إذا كانت هذه البوية لها قشر لا يصح الوضوء إلا إذا أزلتها، لكن إذا كانت ثابتة مثل الحنة التي تضعه المرأة في يدها هذا ليس له جرم. كذلك أيضا الذهب، الذهب إذا لم يكن له جرم ولا يمكن قشره، لو حككته يخرج منه، فأما مجرد اللون فلا بأس. طيب إذا كانت الساعة ليست ذهب ولا مطلية بالذهب، انتبهوا شوفوا يا إخوان، الساعة ليست ذهب ولا مطلية بالذهب، لكن في آلاتها شيء من الذهب، يعني العقارب أو الماكينة فيها شيء من الذهب، هل يجوز أن نلبسها؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير تابع فلا يضر. لكن عندنا سؤال، نحن نقول هذا إذا كان محلى بالذهب حرام، إذا كان مطلي بالذهب الأولى إن الإنسان يجتنبه، لكن إذا كان هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ ساعة فيها قطع من الذهب، هذا فيه تفصيل. إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسراف، دخلت في حد الإسراف، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يجوز للإنسان أن يسرف حتى في الأكل أو في اللباس. وقلنا إذ هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز. طيب الإنسان يقول: أنا آخذ ساعة من الذهب لكن لا ألبسها، أنتم قلتوا اللبس حرام، أضعها في الجيب، يضعها في جيبه ولا يلبسها، يقولون ما دام أنه لا يلبسها فلا مانع، لا يلبسها فلا مانع. طيب في عندنا إخوان ساعات أغلى من الذهب، ساعات أغلى من الذهب التي تؤخذ من الماس، هذه جائزة، جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب الإسراف، قد تحرم من باب الإسراف. يأخذ الإنسان ساعة ب20,000 أو 30,000. أيضا عندنا شيء آخر، القصب الموجود في المشالح مثل هذه، القصب هل هو محلى بالذهب وإلا غير محلى بالذهب؟ يعني بعض المشالح فيها خيوط بعضها مسافة إصبعين، بعضها 3 أصابع، بعضها 4 أصابع، ويقولون إنها محلى بالذهب. إذا كان المذهب يقول إذا كان ذهبا فهو حرام، إذا كان ذهب فهو حرام، لأن الذهب لا يجوز للرجال لبسه. ولكن هذه المسألة يعتريها أمران. أولاً يقول العلماء أننا لا نسلم أن هذا ذهب، الشيخ ابن عثيمين يقول لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا يقول الشيخ ابن عثيمين وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن شيخه محمد ابن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا، عملوا له اختبار فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل. لكن لو فرضنا أنها كانت ذهب، لو فرضنا أن هذا كان ذهب، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير الثياب الخالصة أو ما أكثره حرير وما كان زائداً على 4 أصابع، أما إذا كان علماً 4 أصابع فما دون فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو كان من الذهب. ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته وقد يصير حراماً من وجه آخر فيكون حراماً لغيره، يعني مثلاً لو قدر أن رجلاً لبس الذهب الخالص بجعله مرصعاً في بشته لقال الناس هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف. وهذه قاعدة في كل المباحات، كل مباح، كل مباح، ثيابك وبشتك وعمامتك إذا اشتمل على محرم كان أكثره محرم صار حراماً. إذن عرفنا يا إخوان، عرفنا اللباس في الحرير وعرفنا استعماله في الأواني، لكن إذا كان الحرير فراش، الحرير فراش بطانية أو شرشف هل يجوز للنساء؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يظهر لي عدم جوازه، يقول الشيخ الذي يظهر لي عدم جوازه لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل، مع أن بعضهم قال إنه يجوز، ما دام أنه يجوز أن تلبس الحرير يجوز أيضا أن تفترش الحرير، اللباس والفراش واحد، لكن ربما يكون فيه شيء من الإسراف، فإذا كان فيه شيء من الإسراف لا نحرمه لذاته وإنما نحرمه لغيره. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه بشرطين، شرطين، الشرط الأول ألا يكون فيه إسراف، الشرط الأول ألا يكون محرم. هل يكون الذهب الذي تلبسه المرأة فيه حرام؟ نعم، إذا كان إسراف أو إذا كان فيه صورة، إما فيه صورة فراشة أو صورة سمكة أو صورة قطة أو ما إلى ذلك هذا حرام، على المرأة لا يجوز المرأة أن تلبسه، وإنما تلبس الذهب الذي ليس فيه صورة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله يباح للنساء من الذهب والفضة، وعرفنا معنى كلمة مباح أنه حلال، حلال، والمبيح من هو؟ إذا كان مبني للمجهول وخاصة القول في التشريع فهو الله عز وجل. لماذا أبيح للنساء ولم يباح للرجال؟ نحن عرفنا أن الرجال يباح لهم من الفضة الخاتم حتى ولو كان للزينة أو للحاجة، لكن إذا كان فيه تشبه بالنساء لا يجوز. يعني يأخذ من الفضة قلادة أو يأخذ الرجل من الفضة سوار في يده، هذا لا يجوز لأنه تشبه بالنساء، لكن يباح له أن يأخذ من الفضة الخاتم ونحوه وقبيعة السيف والمنطقة. المرأة يباح لها من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني الذي كانوا يلبسونه على أي وجه كان جرت عادة باللبس، سواء تلبسه على الرأس أو تلبسه في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الرجل، وسواء قل أو كثر، لكن بشرط ما هو؟ ألا يخرج عن العادة، ألا يخرج عن العادة، ولا يكون في ذلك إسراف، لأننا عرفنا يا إخوان الإسراف حرام، كما قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن البلدان تختلف في العادات، بعض البلاد الناس فيها أغنياء يأخذون ذهبا كثيرا، بعض الناس الفقراء ويأخذون ذهبا قليلا. قلنا ما جرت العادة بلبسه، سواء في اختلاف الأوقات أو اختلاف الأزمان، فيلبس بعض النساء من الذهب شيئا كثيرا أو بالعكس، أو اختلاف الأحوال، يعني امرأة فقيرة وامرأة غنية، المهم أنه العادة، لبس العادة. لكن المؤلف الحنبلي رحمه الله قال: تلبس ما جرت به عادتها ولو كثرا، ولو كثرا، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله حددوا قالوا: ولو كنت غني لا تزيد على 1000 مثقال. إذا كنت غني المرأة لا تعطيها وهي لا تشتري أكثر من 1000 مثقال، لأنهم قالوا الأكثر من 1000 مثقال يكون فيه إسراف، يكون فيه إسراف. لكن هذا القول يا إخوان، هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. أما قول المؤلف رحمه الله أنه ما جرت به العادة هو الأولى، لكن حددوه أنه ما يكون فيه إسراف، فنحن نربط الحكم بالإسراف. فقد يحرم ما يزيد على 500 مثقال، وقد يباح ما يزيد على 1000 مثقال، وذلك باختلاف الأحوال. لكن آخرون قالوا: لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر. دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فنحن نقول: اشتري يا بنت الناس، اشتري الذهب والبسي الذهب، لكن سيأتيك شيء آخر، وهو أن لا يكون هناك إسراف، واخشي على نفسك من العين، لأن المرأة يا إخوان إذا أظهرت هذه الأشياء ربما يصيبها الحسد وتصيبها العين، فهي أيضا تنظر من وجهة أخرى. وأما الإطلاق فهي تلبس ما تشاء ما دام أن الله أعطاها أموال، لكن لا يخرج عن عادة بلدها الموجودة فيه. فيه شيء آخر من الذهب يا إخوان، بعض العلماء تكلم على لبس الذهب المحلق، الذهب المحلق، بعض من العلماء ذهب إلى تحريمه، وتدل لذلك بأحاديث وآثار، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الذهب المحلق جائز، ويكاد يكون إجماعا من أهل العلم. طيب، ما هو دليل الذين قالوا إن الذهب المحلق جائز؟ لأنه ورد في أحاديث وورد آثار أنه حرام، والذين قالوا إنه جائز ما هو دليلهم؟ قالوا: الذين حرموا الذهب المحلق جاءوا بأدلة، لكن هذه الأدلة ضعيفة السند، السند فيها ضعيف، وأيضا هي شاذة، الشاب يعني الذي يخالف الصحيح، الشاب الذي يخالف الصحيح الكثير الدال على جواز الخواتيم. الخاتم الذي تكلمنا عليه، الخاتم محلق ولا ما هو محلق؟ نعم محلق، ولذلك القول الصحيح أنه يجوز استعمال الذهب المحلق. وأيضاً يقولون لو ثبتت هذه الأحاديث فإنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك. والشيخ بن باز رحمه الله كتب رداً على القول بتحريم الذهب المحلق، وكذلك الشيخ إسماعيل الأنصاري كتب رسالة. إذن الذهب المحلق مثل الخواتيم، مثل الخواتيم ومثل البناجر ومثل هذه الأشياء جائزة ومباحة ولا شيء فيها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله ويباح للذكر والأنثى تحلٍ. ما معنى التحلي؟ اللباس زينة، الحلية، الحلية يعني التحلي أو الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة أبيح لها التزين لأجل زوجها، التجمل لأجل زوجها. لكن هنا يقول يباح للذكر والأنثى تحل بجوهر. ما هو الجوهر؟ مثل الألماس، مثل الألماس الذي يستخرج من البحار. وكان قديماً في عهد سليمان عليه السلام ما كان يستطيع إخراجه إلا الجن، لأن الجن عندهم قوة، وسخرهم الله سبحانه وتعالى لسليمان. وأما الآن ولله الحمد لأجل الوسائل الحديثة التي يستعملها الذين يغوصون في البحار، ينزلون ويأتون سبحان الله، البحار فيها كل شيء. ولذلك قال العلماء حتى الصيد فيها أكثر من ثلثي الصيد في البر، وأيضا فيها جميع أنواع الأشياء الموجودة في هذه البرية موجودة في البحار. يقول يباح لهما الذكر والأنثى تحل بجوهر مثل الماس، لكن فيه أشياء يكره التختم بها. شوفوا الغالي مرة يجوز له، لكن بغير الذهب، من غير الذهب، لأن الذهب نقد، الذهب نقد، لو أبحنا استعماله للناس ما بقي هناك نقود. المراكز البنوك المركزية ستشتكي من قلة الذهب، لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع لبني آدم أشياء كثيرة في الأرض، المهم أنهم يستخرجونها بالوسائل التي أباحها الله لهم. لكن هناك أشياء رخيصة، هل يجوز للإنسان أن يأخذها خاتم؟ مثل الحديد، مثل الصفر، مثل النحاس، مثل الرصاص، هل يباح للإنسان أن يتختم، الرجل أو المرأة يتختم بهما؟ قال المؤلف رحمه الله، هذا القول الأول يعني في قول آخر، قال المؤلف رحمه الله وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. قوله يباح لهما، دليل الإباحة عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام في قوله لكم للتعليل، وهو أولى من القول بأنها للإباحة. فإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، لأن التعليل يستفاد منه الإباحة، والتعليل أيضا يستفاد منه رحمة الله بالخلق، وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض من منافع. لكن قوله تعالى وإن تبتم فلكم، هنا قال خلق لكم، الآية الأخرى وإن تبتم فلكم، هذه اللام لأي شيء؟ للإباحة، يعني يباح لكم رؤوس أموالكم، هنا قوله في الروض يباح لهما تحلم بجوهر، هذا مشروط في الذكر بألا يتحلى بما يشبه تحلي المرأة لتحريم تشبه الرجال بالنساء. وأما قول المؤلف كره تختمهما بالحديد والرصاص، هذا موضع خلاف بين العلماء، الحديد والرصاص وأي أشياء أخرى أخرجت من الأرض. بعض من العلماء قال إنه مباح، أي خاتم تجده فهو مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هذا الحديث في الصحيحين، والمؤلف رحمه الله قال إنه مكروه. لماذا؟ لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال ما لي أجد فيك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، قال الخطابي أي زي الكفار وهم أهل النار. لكن القائلون بالإباحة جابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف وشاذ، لأنه مخالف لما هو أوثق منه، والأوثق منهما في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد. هذا أيضا في سنده نظر وفي متنه نظر، ومعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة. ثم ينبغي أن إن صححنا الحديث وجعلناه حجة أن نقول يحرم لباس الحديد، لأن التحلي بحلية أهل النار لا يجوز، لكن لهم أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط. لكن بعض الفقهاء والمحدثين لهم رأي جميل جدا، قالوا الحديث إذا لم يكن مردودا، الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين المنزلتين، فإن كان أمرا فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة فيكون الأمر للاستحباب، وإن كان نهيا فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروها. وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن نريد أن نخرج بفائدة يا إخوان، هل يجوز أن آخذ خاتم من حديد أو لا؟ نعم، خذ الخاتم من حديد فهو مباح، إلا الذهب لك يا الرجل لا تستعمله، استعمل جميع الخواتم إلا الذهب. طيب، حلي المرأة المعد للاستعمال الذي تلبسه، أو أيضا العارية، بعض من النساء ربنا أعطاهم خير ولذلك تشتري ذهب وتجعله عندها، وإذا أرادت واحدة مسكينة تتجمل للعرس أو للدعوة أو ما إلى ذلك تأتي يا أختي أعطيني شيء أذهب به الليلة وأعود، تعطيها عارية. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أن المرأة الغنية تعطي أخواتها منيحة تأخذها ثم تردها، تتزين بها ثم تردها. عندنا ذهب تستعمل المرأة للعارية وتستعمله للاستعمال، إذا أرادت أن تذهب لفرح أو تذهب لدعوة تلبسه، أو تستعمله أيضا دائما في بناجرها أو خواتم في يدها أو ما إلى ذلك. هل هذا في زكاة؟ المعد للاستعمال والعارية، ما هو للتجارة، المعد للاستعمال والعارية. المؤلف رحمه الله يقول لا زكاة فيه، لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، حلي الذكر والأنثى. لكن لا بد من قيد وهو الإباحة، لأن المؤلف قال في آخر الكلام أو محرما فتكون فيه الزكاة. ولذلك عند الحنابلة رحمهم الله يقولون تسقط زكاة الحلي بشرطين، تسقط زكاة الحلي بشرطين. الشرط الأول أن يكون مباح، وعرفنا المحرم ما هو المحرم الذي فيه إسراف أو صورة، يعني لو أن هذا الذهب فيه صورة ناموسة أو صورة فراشة أو صورة عصفور أو صورة قط أو صورة ثعبان، كل هذا محرم لا يجوز، وفيه الزكاة لو استعملته المرأة، مع أنه لا يجوز، لكن هذا لابد أن يكون مباح، لابد أن يكون مباح غير محرم. الشرط الثاني أن يكون معدل للاستعمال أو العارية، يعني سواء استعمل أو أعير أو لم يستعمل ولم يعر، المهم أنه معد، ليس معد للتجارة. فهذا هذا الشرط الأول الإباحة، لأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة. لماذا أسقط العلماء الزكاة؟ هذا فيه خلاف يا إخوان، فيه خلاف بين العلماء، لكن الآن نحن نتكلم عن مذهب الحنابلة. الشرط الأول يقول ليس في زكاة إذا كان مباح، لأنه من باب الرخصة، من باب الرخصة. لكن إذا استعملوا محرم لا يجوز لهم أن يستعملوا رخصة الله، يعني أنت إذا كنت مسافر سفر معصية لا يصح، لا يجوز لك أن تفطر، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة. لماذا؟ لأنك لا يجوز أنك تستبيح رخص الله بالمحرم. ولذا يقولون لا بد أن يكون مباحا، هذا ما في زكاة لأنه رخصة، فإذا استعملت المحرم فأنت نجازيك ونقول عليك الزكاة. يعني لو أن رجل اتخذ خاتم من ذهب، خاتم الرجل اتخذ خاتم من ذهب، وقلنا إن الخاتم للرجل من ذهب حرام لا يجوز له أن يستعمله، لكن تجب فيه الزكاة. طيب أنا أستعمله، نعم أنت استعمله لكنه محرم عليك، فإذا استعملته محرم عليك ووجبت عليك الزكاة إذا بلغ نصاباً أو كان عنده من الأشياء التي يملكها ما يكمل به النصاب. لماذا أوجبنا عليه الزكاة مع الإثم؟ لأنه محرم. طيب امرأة اتخذت حلي ذهب على شكل فيه صورة شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، هذا عليه فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان. أما الشرط الثاني فهو كونه معدل للاستعمال أو العارية، الاستعمال الشخصي أو العارية، وهي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهو إحسان محض. يعني لو أن المرأة ما احتاجت إلى استعماله في السنة إلا مرة واحدة نقول ليس فيه زكاة لأنه معد للاستعمال. ما أعارته سنتين ثلاث سنوات ما جاء أحد يستعير، أيضا نقول ليس فيه زكاة. هذا رأي الحنابلة رحمهم الله، وسيأتينا غدا إن شاء الله رأي آخر لبعض العلماء، لأن علمانا رحمهم الله الحنابلة كانوا يأخذون بهذا الرأي حتى جاء الشيخ ابن باز رحمه الله، وفي آخر حياته وجد رأياً للإمام أحمد ما كان العلماء يلتفتون إليه في وجوب الزكاة، فنشر هذا وقال إن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل. ولذا العلماء بحثوها وتكلموا فيها ووجدوا أيضاً أشياء أخرى سنأخذها إن شاء الله ونعرف أدلتها غداً. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.